بلغني أيها الشعب المحتاس ذو الرئيس المتعاص أن زعيمكم صاحب الطلعة البهية والخدود المحشية والوعود الوردية قد ذهب مبكرا إلى العاصمة الإدارية ليحتفل بتخريج الأئمة من الأكاديمية العسكرية، حيث قضوا بها فترة تدريبية ليحفظوا الإنجازات البلحية وحروب الجيل التاسع الإلكتروني، ويدركوا قيمة الكباري العلوية والأبراج الأيقونية، ويتعلموا بعض الفنون القتالية، وينسوا كل العلوم الدينية ويفتكروا بس العسكرية. ترامب عن السيسي: وقعنا في حب عميق من أول لقاء، وهناك كيمياء رائعة بيننا.
He was in a hotel and I met him and we fell in love, deeply in love. And he didn't even want to see Hillary. He said, "You're going to win. I don't want to meet her." He said, "You're going to win." He didn't want to see her. Remember that? So we had a good relationship right from the beginning. No, we met. We didn't know each other before that. We had great chemistry and I stayed twice as long as I was supposed to. Took up her time.
تخلص فيه بكام من الآخر؟ هو ما يغلاش عليك طبعا يعني. وإحنا لو علينا كنا نديهولك ببلاش والله. وإحنا الكسبانين. بس نعمل إيه بقى؟ أدي الله وأدي حكمته. أصل بعيد عنك يعني، أنت مش غريب. مخسرنا الجلد والسقط وداينا لنص الكوكب ومطفحنا الدم، ما يجراش حاجة يعني لما نطلع من وراه بأي مصلحة. ولو مش عاوز تدفع كاش بدلهولنا بأي حاجة، احنا راضين، بس يكون حاجة أمريكاني معتبرة كده على ذوقك، ميكي ماوس، سوبرمان، مش هنختلف. بس يكون في معلومك، احنا مش مسؤولين عن أي عيوب صناعة أو إساءة استخدام، هتاخده بكرتونته ومن غير ضمان. ترامب: سأعمل على حل أزمة سد النهضة.
وبطبيعة الحال هناك مشكلة إثيوبيا التي تسبب أشياء كثيرة ومشاكل كثيرة، أمر أن تسوى الأمور. وبطبيعة الحال هناك انتخابات ستحدث في أمريكا، لكن بطبيعة الحال نتمنى أن نسوي أزمة.
أو النبي ينوبك في الرأي السواب، ملحسن ده مكروت على قفاه 5 مرات من أثيوبيا ومش عارف ياخد منها لحق ولا باطل، وشكله بقى يعني سروال في القر. خلاص رياس، اطمن وحط في بطنك بلح صيفي، ترامب هيلسوع لك أثيوبيا ويطلع لك منها الحق والمستحق. هو أي نعم يعني قلبه اندول 3-4 مرات قبل كده وما شفناش من وراء أي حاجة، بس برضو يعني خليك متشعبط في ديل جلابيته زي العيل الصغير لحد ما تجيب آخره، على وعسى يصدق المرة دي ويجيب أثيوبيا على مال وشها، تركع بقى تحت رجلك وتبوس الجدم وتبني الندم على غلطتها في حق البلح. السيسي لترامب: أهنئك على ما أنجزته لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.
All of the hard work and the very busy schedule that you have, Mr. President.
حد كلامي بالتهنئة والتهنئة الكبيرة جدا جدا على ما أنجزته في خدمة الرئيس فيما يخص استعادة السلام في الشرق الأوسط والاستقرار.
Well, let me start by expressing.
أصيل من يومك يا رياسة وبترجع الفضل لأهله. شوف إزاي يا أخي بتهني ترامب على استعادة الاستقرار. هو مش المعلم طربقة اللي أنت قاعد قدامه كاشش في نفسك زي البيت المستحية ده، هو اللي زعزع أم دين الاستقرار أصلا وجابه لمس أكتاف. هو مين اللي تلكك لإيران وضربها من غير لائحة ولا دستور؟ مين اللي ادى إسرائيل كارت بلانش عشان تطيح في لبنان؟ ولا يكونش الضرب اللي حصل في إيران ده كارثة طبيعية مثلا؟ بتهني ترامب على إيه يا حيلتها؟ على الخراب المستعجل اللي حط على الشرق الأوسط من ساعة ما كسب الانتخابات. الشرق الأوسط إيه؟ حط على الكوكب كله. ولا أنت المصايب بتجيلك على الطبطاب عشان بتعلق عليها فشلك وخيبتك اللي ما رضيتش على حد؟ السيسي: أشكر الرئيس ترامب على دعم مصر في قضية سد النهضة.
Our positive views and perspective of that great deal from the presidency and on behalf of the Egyptian people.
مسمح لي فهمت رئيس؟
أيوة كده، اديله برستيج يا رئيس، خليه ينفش ريشه زي الديك الرومي، أصله ناقص. وانت كالعادة قاعد قصاده كمشان زيك زي الكتكوت المبلول. وحقيقي يعني انا عاوز اعرف انت بتتنيل تشكره على ايه؟ اذا كنت كل ما تقابله يقعدك قدامه يقولك الكلمتين بتوع دعم مصر وحل قضية السد، وفي الاخر بيطلعوا كلمتين فض مجالس، ولا في قضية بتتحل ولا في اتفاق بيتعمل ولا أثيوبيا بتجيب ورق ولا اي حاجة خالص. الواحد حاسس كده ان ترامب يعني بيتلذذ بمنظر السيسي هو مدلدل ودانه قدامه زي الكلب وناقص يوطي يلحس جزمته. السيسي: الرئيس ترامب لم يجد وقتا للعشاء لأنه كان محاطا بالقادة الذين يريدون الحديث معه.
مش عارف اللي أنا أقوله ده مناسب أن أقوله ولا لا، ولكن أثناء العشاء مبارح أنا وجدت في خيمة الرئيس محاط بكل القادة والرؤساء عايزين يتحدثوا معه، لدرجة أنه يمكن ما كانش عنده لحظة لتناول العشاء.
يا حنين، معلش يا رئيس، ما بيفهموش في الذوق زيك، مش عارفين انهم يعني المفروض يقفوا زنهار جنب ترامب ماسكين له القله زي ما ست امينه كانت بتمسكها لسي السيد لحد ما يخلص عشاء، وبعدين يفضلوا يقدموا رجل ويأخروا رجل قبل ما ينالوا شرف الكلام مع فخامته. ما يطفح والله، ان شاء الله عنه ما طفح. احنا مال اهلنا خايف عليه من ايه؟ ما هو قاعد زي البغل الاسترالي اهو، ايه شغل البومه ده؟ انت مالك قلبت على مصطفى بكري كده يا ريس؟ ولا كنتش حاطط عينك على العشاء بتاعه؟ خلاص المرة الجاية ابقى استقضالك كيسة سودة كده من أي حتة ولم البواقي وتفسهم في كم الجاكيتة من سكات ومن غير ما حد ياخد باله. لا وبعد ما خلص الهطلة اللي بيقوله بيبص للمترجم مستني الترجمة عشان يشوف رد فعل سيده على كلامه. ده هي توكسك، أما أنت راجل مهزأ صحيح. ذمت بولي الدولة بذلت جهودا كبيرة لضخ شرايين استثمارية جديدة في كل مناحي الاقتصاد.
المشاكل الاقتصادية اللي كانت بتواجهها ودور الدولة الكبير اللي عملته لإعادة استقرار الدولة وضخ يعني شرايين استثمارية في كل مناحي الاقتصاد.
هو بعيدا عن ان معلوماتك الطبية واللغوية بعافية، لان مفيش حاجة اسمها ضخ شرايين، وانت اكيد يعني قصدك ضخ دماء جديدة وكده بتاع. فنصيحة مني، انت محتاج تقعد قعدتين مع فقشة الديهي هيظبطك في حوار المصطلحات ده. بعيدا بقى عن ده كله، فياريت الدولة يعني توقف ضخ في مناحي الاقتصاد لحد كده، احنا مستغنين عن خدماتها لان الاقتصاد فرقع من كتر الضخ وتبعتر في كل حتة ومش عارفين نلم اشلاقه. بعيد عنك وعن السمعين يعني، ولا بعيد ليه؟ عشان كده يعني انا شايف ان الدولة توفر جهودها دي لحاجة تانية، تضخ في السيسي مثلا. احنا ملاحظين انه مخستك شوية، يعني ما بقاش بيمسك الحديدة بنفس المعدل اللي احنا متعودين عليه، او تضخ في الاخوة الاعلاميين. ولاد حلال برضو زي سيادة الرئيس يستاهلوا كل خير. احمد موسى عن تخرج الدفعة الثالثة من ائمة الاوقاف، مؤهلون علميا وبدنيا ووطنيا.
رسالة العلوم العلم لديه الامكانيات لديه التأهيل العلمي والبدني والوطني. حط تحت الوطن دي 800 مليون تريليون خط تحت الوطن.
مع الرصين زيك يعني، نشوف ازاي يا اخي. الامام من دول كان داخل الاكاديمية ما يعرفش كوعه من بوعه، وفي 6 شهور بس بقى مؤهل علميا وبدنيا ووطنيا، يعني لا سحر ولا شعوذة، كله ببركة سيادة الرئيس طبعا. بس سؤال يا موسى، يعني هو يطلع ايه التأهيل الوطني ده؟ يعني بتعملوا لهم ايه بالظبط يعني عشان تتأكدوا ان الوطنية مفرتكة العمة بتاعتهم؟ هل مثلا بيتفرجوا على جرعات مكثفة من مسلسل الاختيار، ولا بتبعتوا تجيبوا الأستاذة نادية الجندي تديهم كورسات بصفاتها يعني واحدة ليها باع طويل في افلام المخابرات والجاسوسية؟ لا لا لا، شكلكم كده بتجبروهم يقروا سلسلة رجل المستحيل. الله يرحمه نبيل فاروق كان عامل شغل جامد فيها يعني، واكل جيل الثمانينات كمية اوانطة قد خبتك كده. السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة لأئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية.
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
هي دي بقى الأخبار اللي تفرح وتشرح القلب بجد حقيقي. يعني احنا كنا في أمس الحاجة لخبر عظيم زي تخريج الدفعة الثالثة لأئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية عشان نفرح. ده احنا ما فرحناش كده يعني من أيام تخريج الدفعة الثانية، لأن هو ده اللي بيطمننا على مستقبل الخطاب الديني في الجمهورية الجديدة. معلش يعني هو احنا كنا هنعمل ايه بإمام دارس القرآن والحديث والفقه والتفسير وبس؟ دي حاجات ملاش أي علاقة بالدين خالص، يعني ما بتفيدش البلد بحاجة. إنما لما الإمام من دول يبقى متخرج من الأكاديمية العسكرية وحافظ الإنجازات، ساعتها يقدر يقنع الناس بنبوة سيادة الرئيس بسهولة ويرد على كل اللي بيشككوا فيها. ولما يبقى فاهم حروب الجيل التاسع هيعرف يحارب المتطرفين وأهل الشر، ولما يبقى متعلم فنون القتال على أصولها على إيد خير أجناد العرس هيعرف يدور الضرب في المصلين الأندال اللي ما بيدعوش لسيادة الرئيس من قلبهم. هي دي بجد المهارات اللي احنا محتاجينها في الأئمة الجدد عشان يبقوا لايقين على الجمهورية الجديدة. عشان كده أنا بقترح توفيرا للوقت إن من هنا ورايح الأئمة ما يدخلوش الأزهر ولا يدرسوا دين ولا قرآن أصلا، إحنا ندخلهم الأكاديمية العسكرية من بعد ما يتولدوا على طول، لأن هو ده العلم اللي بينفع. المونوريل مجانا للجماهير لدعم منتخب مصر في مباراة نيوزيلندا.
نت الهيئة القومية للأنفاق تشغيل استثنائي مجاني لخط المونوريل شرق النيل بهدف تسهيل الانتقال أو تسهيل انتقال الجماهير إلى العاصمة الجديدة لمتابعة مباراة منتخب مصر ونظيره النيوزيلندي ضمن منافسات طبعا كأس العالم 2026، كل ده في إطار دعم المنتخب الوطني وتوفير.
إيه ده؟ هو المونوريل بيروح أمريكا؟ طب مش تقولوا يا إخوانا دايما كده تخبوا عننا الأخبار الحلوة ونعرفها متأخر. تقولوا إيه؟ ما بيروحش؟ يبقى الماتش هيتلعب في استاد العاصمة. إيه؟ لا برضو؟ ومال الجماهير هتدعم المنتخب إزاي لمؤاخذة؟ ما هي دي المعجزة بقى، ده دعم عن بعد. بيقول لك يا سيدي في حتة في العاصمة الجديدة اسمها منطقة المشجعين، فيها شاشة عرض عملاقة ويقال في الأساطير إنها أكبر شاشة عرض في العالم. الشاشة دي هتعرض الماتش ببلاش، يلا ولا الحوجة القهوة الكتكوت اللي الفرجة على الماتش فيها بمشاريب. أحمد موسى، إسرائيل الآن من التدريب المصري التركي المشترك.
مصر تقلق إسرائيل، هم قلقانين جدا، هم أي حاجة بتحصل في مصر قلقانين منها، أي حاجة تعلق بقوات مسلحة قلقانين، تتدرب مع أي حد قلقانين، تعمل مناورات قلقانين. طبعا تركيا واللي قدام حضراتكم ده
ما شاء الله، تركيا بتتحط مع مصر في جملة مفيدة وبتطلع منك من غير عقد نفسية يا موسى. يلا مفيش حاجة بتفضل على حالها، بس الدخلة بتاعت التقارب المصري التركي دي مش مريحاني، حاسس كده ان تركيا هتنزل المزاد بتقلها. يلا يعني جيت عليها. واسرائيل قلقانه ليه كفل الشر؟ لا طمنها يا موسى، ما صحش تسيبها قلقانه وبتقرقص في ضوافرها كده. الرئيس لو خد خبر بالموضوع ده هيزعل قوي، اصله ما يهونش عليه الصهاينه حبايب قلبه يبقوا قلقانين، ده مش بعيد يروح يطمنهم بذات نفسه. يا حبيبي اسرائيل لا قلقانه ولا احنا في دماغها اصلا، فسيبك من المواقع الاسرائيليه اللي بتشتغلكوا دي. اسرائيل يا حبيبي ماسكه مصر من ايدها اللي بتوجعها واللي ما بتوجعهاش كمان والله. احمد موسى، ترامب قال ان امريكا مش هتستثمر في ايران ولا هتدفع لها ولا سنت.
سؤال الرئيس ترامب، هل فعلا هتدفعوا 300 مليار دولار لايران او ايران هتحصل على 300 مليار دولار؟ قال كلها تقارير غير حقيقيه وغير صحيحه، وقال ان احنا مش هندفع اي سنت ولا هنستثمر عندهم.
هديت اتبطيت ياكش تكون ارتحت والبيضة اللي عليك نزلت يا موسى. يخرب بيت الحقد والغل اللي معششين في نفسيتك المريضة يا جدع، هتموت انت من ساعة ما سمعت حوار ال 300 مليار دولار ده، زي ما يكونوا طالعين من عينك، مع انهم ما يجوش حاجة في حجم الدمار اللي حصل في ايران. ايه مش مستحمل تشوف مليارات رايحة جاية من غير ما يكون لكم لقمة طرية فيها؟ زي مثلا ما انتوا ناويين تبرشطوا على اعمار غزة كده وقعدتوا تنبوروا فيها لحد ما لا بقى فيه اعمار ولا حتى الحرب خلصت، ونبرك برضو في حوار ايران ده مش هيعدي على خير، وشكل الاتفاق هيقف والحرب مش هتخلص في سنتها. رئيس شركة الريف المصري، 7500 فدان مجهزة للمصريين في الخارج ضمن مبادرة مزرعتك في مصر.
كتير جدا على اهلنا في الخارج.
جالنا طلب على كام فدان يا فندم لغايه دلوقتي؟
7600 فدان، دي المرحله الاولى.
دي الطلبات اللي جات ولا دي المنطقه مجهزه ليهم؟
لا دي المنطقه بتاعت الطلبات واللي متجهزه ليهم كمرحله اولى.
ياه وحشتنا المبادرات الموجهه لحلب المصريين في الخارج، ساعتها بس الواحد بيحس قد ايه الحكومه يعني ما بتفرقش بين ابناء الوطن. ومش معنى ان المواطن في الخارج بعيد عن العين يبقى بعيد عن الحلب، بالعكس دي كل شويه تقعد تدعبس وتنخور وتدور له على اشتغاله جديده عشان تقلبه وتهلب منه القرشين. وان ما كانش بالذوق زي مبادره السيارات وبيتك في مصر والموقف التجنيدي، يبقى بالعافيه والغصبانيه زي ضرائب الموبايلات مثلا. وانا من موقعي هذا بحيي الحكومه على الافكار الخلاقه دي، دماغ شغاله مش بتنام، المهم تطلع من وراهم بأي مصلحة. وطبعا سعر الفدان هيكون بمبلغ وقدره، انتوا مش الإمارات يعني عشان تاخدوا الفدان بثلاثة تعريفة، ثم دي مش المزرعة السعيدة يعني، دي مزرعة في مشروع الريف المصري واللي هو تبع مين يا ولاد؟ الجيش. الله ينور عليك، ده انتوا بقيتوا شاطرين وعارفين كل حاجة لوحدكم. أحمد سالم، كل الدعم لنبيل فهمي في الجامعة العربية ومصر الأجدر بقيادة الوطن العربي.
11 وما شابه، ولكن حاليا الكل مستقر على أن مصر بثقة لها ووزنها النسبي في المنطقة سواء سكانيا أو سياسيا أكيد هي الأجدر دائما بقيادة المنطقة العربية والوطن العربي. كل يعني الدعم لسيادة السفير نبيل فهمي في هذا المنصب.
لا ما فيش وطن عربي ولا حاجة إن شاء الله، بس أنت معاك حق، يعني مصر فعلا الأجدر لأنها في حتة القيادة دي ما تتوصش ماشية ولا بيدها، وديك شايفة من أيما الكوكب من المغرب وماشية على عجين ما يلخبطوش، وكلمة كلمتها والشورة شورتها. هي مصر عارفة تحل مشاكلها وتقود نفسها لما تقود الوطن العربي بلا خيبة. ثم يا حبيبي تجيبوا نبيل، تجيبوا زعيط معيط نطاط الحيط مش فارقة، هو الجامعة العربية دي بتحل ولا بتربط؟ دي قاعدة مصاطب يا حبيبي، فسوخة كده عشان منظرنا كدول عربية قدام العالم، ولو اتلغت منظرنا هيبقى أحسن من غيرها والله، بدل ما هي محسوبة علينا على الفاضي كده. السيسي يهنئ منتخب مصر بتحقيق أول انتصار في كأس العالم.
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر الوطني بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركة مصر بمنافسات كأس العالم، وفي تدوينة له على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أشار الرئيس.
أهو ده اللي كنت خايف منه وعامل حسابه، خلاص أخوانا عليه العوض ومنه العوض في أداء المنتخب، ابو قابلوني لو شفت رحت الفوز تاني، مدام السيسي حط بوزه فيها هتبقى خربت، أصلا أنا عارف أدمه نحس والخضرة في إيده ناشفة، ليه كده بس يا ريس؟ أنت يعني مستكتر الفرحة علينا؟ طب استنى لما المنتخب يصعد للدور اللي بعده ويلعب له كام ماتش كده والناس تفرح لها شوية، أنت إيه ما صدقت؟ حالا كده تروح ظرف المنتخب التهنئة المتينة اللي مش هيقوم له قومة بعدها؟ ده إحنا بنصلب فيه، ما صدقنا ربنا نفخ في صورته ولعب ماتشين عدلين وربنا سطرها معانا، تقوم أنت تدخل علينا بالقضية؟ مصطفى بولي، صندوق النقد، لم يفرض علينا وثيقة سياسة ملكية الدولة.
هو البرنامج هو مش الوثيقة دي مفروض عليكم من الصندوق، هو الصندوق هيمشي آخر السنة، انتوا بتعمل لنا لغاية 2030 ليه؟ هو ده اللي مقصود. لا هي الوثيقة مش مفروض علينا من الصندوق، هذا توجه للدولة وأنا بأكد على هذا الموضوع. والبرنامج اللي احنا عملناه ودايما أنا بقول هذا الموضوع، البرنامج اللي اتعمل مع الصندوق هو برنامج مصري يعني.
أي صندوق النقد ما بيفرضش عليكم أي شروط، بيسلفكم كده لله وللوطن، وعشان هو دايب في سواد عيون السيسي وحمار خدوده فبيغرف ويديكوا قروض من غير حساب غاية ما هنالك بس، يعني ان الرئيس كان قاعد في ساعة عصاري وفجأة ذهنه تفتق عن الوثيقة بتاعت الملكية دي وقال في عقل باله فيها ايه يا واد يا رياسة، يعني لو تعمل وثيقة سياسة ملكية ما تخرش المية وتخلي القطاع الخاص يدخل بتقله في الاقتصاد، وبما اننا ما عندناش اقتصاد عشان حد يدخل فيه فاحنا هنشوف شوية الاصول اللي حلتنا ونبيعها شاكب راكب لأول مشتري آتي. فقعد بقى يبيع للسعودية والإمارات وقطر، ومن هيسدد الديون ومن هيقول إنه بيعمل استثمارات. السيسي: البشرية ما زالت تحبو في الذكاء الاصطناعي، ويجب التعامل مع مخاطره وتجنبها.
ضمن أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي وتجنبها، مشيرا إلى أن البشرية ما زالت تحبو.
وانت مالك ومال البشرية يا رئيس؟ ما تخليك في البلحية، لازم يعمل نفسه أبو العريف ويفتي في كل حاجة. ما تقعد ساكت يا رئيس، يعني كان حد طلب رأيك؟ ولا حتى انت فاهم يعني ايه ذكاء اصطناعي اصلا؟ ثم مين قالك ان البشريه بتحبه؟ البشريه ماشيه وزي الفل، انت متوتر ليه؟ وليه شايل الذكاء الاصطناعي على دماغك وزاعق؟ ثم هو انت بخمسين مله؟ انت مش كل شويه تطلع تكلمنا عن البرمجه والحوسبه والرقمنه؟ دلوقتي بقى ليهم مخاطر يجب تجنبها؟ شكلك خايف يعملوا منك نسخه ذكاء اصطناعي ويبقلشوك من كرسي المريس. عموما انا عاوزك تطمن خالص، يعني مفيش برومبيطه على مقاسك، والذكاء الاصطناعي هيقف عاجز قدام قرايه شفرتك الذهنيه المتخلفه. مصطفى ذمدبولي: الطفره اللي حصلت في الصين لانها لفظت الفكر الاشتراكي.
الطفره اللي حصلت في الصين حصلت ليه؟ مش احنا كلنا بنتكلم على الصين كمعجزه ونموذج؟ لانها لفظت فكره الفكر الاشتراكي والفكر اللي باين على ان سيطره الدوله على كل حاجه وغيرت منظومه.
طب ما مصر لفظت الفكر الاشتراكي ورمته على اخر ايدها من 50 سنه، ما حصلهاش طفره ليه هي كمان؟ متحصنه ضد الطفرات؟ طب ايه رايك بقى ان الصين ما لفظتش الفكر الاشتراكي ولا حاجه؟ هي زي ما تقول كده يعني عملت دمج بين القطاع الخاص والدوله، ده غير انها ما بتعملش فناكيش ولا مديونة لطوب الأرض، ولا بتبيع اللي وراها واللي قدامها عشان تسدد اللي عليها، ولا عندها اقتصاد جيش بيقسم القطاع الخاص في رزقه وبيحتكر كل حاجة لحسابه. صين إيه بس اللي بتستشهد بها أبو صين؟ اتكلم على قدك يا حبيبي، انت فين والصين فين؟ مصطفى ذمدبولي: الدولة لا تستطيع خلق فرص عمل وليس هذا دورها.
قطاع خاص هو قطاع خاص، واحنا مقتنعين بهذا الأمر وشايفين ان الدولة لن تستطيع وليس دورها ان انا افضل ان انا اخلق يعني وظائف. يعني الكلام ده مرتبط بفترة معينة كان العالم كله فيه فكرة.
التصريح ده بتاع ان الدولة مش دورها تخلق فرص عمل تصريح مهم وفي وقته، لان الدولة فعلا اخرها تخلق أزمات تخلق مشاكل، وهي بتعمل ده بامتياز. احنا هنكفر؟ دي دولة شغلتها على المدفع تحلب المواطن، تفرض عليه ضرائب باهظة، ترفع الأسعار كل ساعة والتانية، تاخد قروض متلتلة تدبسنا في تسديدها، لكن توفر وظائف؟ حاشا وكلا، مش معقول يعني نحملها فوق طاقتها؟ سيادتهم سالتين إيديهم من كل حاجة، لا تعليم ولا علاج ولا دعم، حتى إدارة المطارات والشركات والفناكيش بيدوها حق انتفاع لدول تانية. وعلى فكرة المفروض ان القطاع الخاص هو اللي يقوم بدور التوظيف ده، بس المشكلة ان القطاع الخاص نفسه خالي شغل مش لاقي وظيفة، لان ما شاء الله القوات المسلحة بلع كل قطاعات الشغل في كرشها بالهنا والشفا. فياريت بقى الإخوة المواطنين ياخدوها من قصرها ويبطلوا يسألوا الدولة عن حوار الوظائف ده عشان ما يحرجوهاش. هي الدولة بتوفر وظائف لسيادة الرئيس بس، وطالما يعني خيبتهم ما وردتش على حد وما هماش نافعين في ايوتا حاجة، يبقى بيحكموا بأمارة ايه؟ ما نفضها سيرة بقى، وكل واحد يروح لحاله يقعد على القهوة من سكات، أو يعمل بنصيحة سيادة الرئيس ويشتغل في البرمجة. 17 مؤسسة دولية تساهم في قرض ب 3.9 مليار يورو لتمويل القطار السريع. آه يا أخي العالم هيقطع بعضه عشان يدينا قروض يا جدع. اللي عاوز يسلفنا للقطار السريع يجي في اليمين، واللي عاوز المونوريل يجي شمال. اللي منه للرئيس بقى يقف في النص عشان لو حاجة وقعت من ناحيتين تقع في عيب الرئيس على طول. وليه 17 مؤسسة بس؟ ما الحكومة تقفلهم 20 وبارك الله فيما رزق، ويعني خست عليها حاجة نهار أزرق. ده الديانة لما يحجزوا على البلد مش هيلاقوا فيها فتفوتة. 17 مؤسسة للقطر السريع لوحده، ده دمه هيتفرق بين القبائل. طب ساعة الحجز مين هياخد ايه؟ كل مؤسسة هتاخد عربيتين وسلك كهرباء؟ يلا مش مشكلة، المهم القضبان تفضل مكانها. عمر أديب: إيران بلا سماء ولا قيادة، دولة ضعيفة، تاخد كل المكاسب دي من أقوى دولة في العالم.
بلد بلا قيادة، بلد بلا اقتصاد، وهي دي تبقى النتيجة اللي تاخدها؟ يعني ده الاتفاق اللي تاخده دولة ضعيفة كده من مين؟ من أقوى دولة في العالم. من
صرم بيتكلم، أول مرة أشوف صرم بيتكلم. ربك لما يريد بقى عمر. أنا بس عاوز أعرف يعني أنت محموك كده ليه؟ هي إيران دي مرات أبوك مغلول منها وهيطقلك عرق ليه بس؟ كل ده عشان طلع بتعرف تلعب بالورق اللي معاها وقدرت تتفاوض مع أمريكا وتوصل لاتفاق معقول؟ أنت فاكر الناس كلها خايبة زيكم؟ طب إيران في الآخر دولة وعندها جيش وقوات، أمال تقول إيه بقى عن حماس اللي رغم الخسائر اللي حصلت في غزة فبرضو إسرائيل ما حققتش هدفها من الحرب ولا قدرت تهجر الفلسطينيين؟ دي حاجة اسمها الإرادة، مش موجودة عندك ولا عند اللي مسرحينك. الإرادة اللي لو كانت موجودة ما كانتش إسرائيل عرفت تبيع وتشتري في العرب والمسلمين زي ما بتعمل دلوقتي. أسامة كمال: ادفع عشان تعدي اختراع إيراني، وحق المرور في هرمز مش بمزاجها.
إنقاذ، قطارات، خدمات ملاحية ممكن يبقى فيه مقابل الخدمة، إنما ادفع عشان تعدي ده اختراع إيراني. فهنا بتظهر لنا حاجة تأكد إن إيران مبيتة النية من زمان. إيران وقعت اتفاقية قرار
لا بمزاجها، ويعني جيت عليها. ما الكوكب كله سايق الهبل على الشيطان يا حبيبي، البلطجة هي اللي ماشية اليومين دول. ما تنظر حولك كده وتشوف أمريكا وإسرائيل بيعملوا إيه، ولا هو القانون الدولي ده على ناس وناس؟ ثم إيران هتفرض رسوم على الغريب، الدور الباقي بقى على الدولة اللي بتفرض على شعبها رسوم على كل حاجة. ده مفيش فلوكة بتنزل المية من غير ما تدفع المعلوم، ده اللي بيصطاد بصنارة ولا اللي عاوز يدخل شاطئ ولا يتمشى على كورنيش النيل بيدفع رسوم، ويقول لك ادفع عشان تعدي اختراع إيران. يا شيخة ليه؟ مصطفى ذمدبولي، 3 مليار دولار استثمارات المشروع العمراني بين القطاع الخاص المصري والإماراتي.
النهاردة احنا بنشوف مشروع على يعني شراكة ما بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الإماراتي على في مدينة مدى في القاهرة أو شرق القاهرة، ما بين شركتين كبار في هذا المجال المهم، سواء شركة وطنية أو شركة إماراتية.
ولما هو قطاع خاص مع قطاع خاص، طلع بذات نفسك تعلن عنه بصفتك إيه؟ انت السمسار بتاع الليلة بقى، يلا مع البركة. جالكوا كلام يا اخوانا، انا مش قلتلكوا ان زيارة محمد بن زايد دي مش هتعدي على خير؟ اهو الامارات بلعت حتة ارض جديدة، وكالعادة هتعمل عليها مشروع عمراني. البلد دي شكلها تصفصف على شارعين وكوبري. بس بعيدا عن هوس الامارات بالمشاريع العمرانية، فانا يعني مش فاهم يعني ايه لازمة شغل الحتحتة ده. فيها ايه يعني لو الامارات خدت البلد شروة واحدة، وبدل 7 امارات تخليهم 8؟ هو الرئيس في ديك الساعة لما يبقى شغال صبي رسمي تحت ايد ولاد زايد، بدل ما هو شغال تحت ايدهم الباطن كده؟ عمرو اديب، الاتفاق بين امريكا وايران مش مبلوع، والناس بتسأل لصالح مين؟
في الاوسط وعندنا ودول الخليج بتاع، هناك حاله من عدم الرضا على ما حدث. الاتفاق غير مهضوم، غير مبلوع، يعني الناس كتير بتسال اسئله.
لصالح امك، انت مالك يا اخي حاشر نفسك في اللي مالكش فيه ليه؟ ولا كنتش بتتكلم بصفتك سعودي؟ طب مين اللي مش بالع الاتفاق؟ ومين الناس اللي بتسال هو لصالح مين؟ السعوديه والامارات مثلا؟ والله لو مش عاجبهم يشربوا من البحر، او عندهم ترامب، يعني هم مش ليهم دلال عليه برضو؟ والراجل مقلبهم في مليارات، خلاص خليهم يشتكوله، وهو الخصم والحكم بقى. اقعد انت بقى قر لحد ما الدنيا تولع تاني. ما انت بسم الله ما شاء الله عليك، يعني سرك باتع، ما تقرش على حاجه الا واجبها الارض. احمد موسى عن عرض مباراه مصر في العاصمه، كانوا بيقولوا عاملينها ليه؟
الرجاله الابطال، ولكن تاني بقول ادي العاصمه الجميله الجديده الهائله.
لا سبب مقنع الصراحه، يعني انا شخصيا اقتنعت. يعني دلوقتي لو العاصمه مش موجوده كنا هننصب الشاشه العملاقه دي فين؟ دي مصر كلها اوضه وصال، لكن العاصمه واسعه وشرحه وبرحه وتسعمل حبايب الف. الحمد لله كان زمان ال 30 الف مواطن اللي حضروا الماتش هناك متلطمين دلوقتي قاعدين يلفوا البلد من شرقها لغربها على كعوب رجليهم لحد ما يلاقوا حته طراوه يتفرجوا فيها على الماتش. هي دي يعني فايده وجود شخص ذو رؤيه مبعديه زي سياده الرئيس في سده الحكم، عارف بنظرته المستقبليه ان مصر ممكن في يوم من الايام تتاهل لكاس العالم وتلعب ماتش وتكسب كمان. عشان كده لازم يكون عندنا عاصمه فيها فسحه ينفع ننصب فيها شاشه عشان الشعب يتابع النصر المؤزر ده بكل فخر واعتزاز وشمم. زوجة حسام حسن تكشف ما قاله للاعبين بين الشوطين، مش هستنى عليكم 5 دقايق.
وقال لهم يا جماعه يعني اي حد مش هيادي ومش هيبقى قد المسؤوليه، الناس كلها اللي في الملعب دي والناس اللي في الجماهير دي انهم يتراوحوا فرحانين ومبسوطين هيخرج، مش هستنى 5 دقايق هيبقى في كل التغييرات. اللي مش هيادي هندي غيره فرصه عشان يادي. وعشان
الاخت بتتكلم عن المباراه بصفاتها ان شاء الله، يعني هو البلد دي بزراميط كده في كل حاجه. هو مش فيه نيله جهاز فني بياخد فلوس على قلبه كدك ده من لحمنا الحي؟ الجهاز ده هو المسؤول عن تصريحات المدرب، هو ظهور ابن اختك يا استاذه. يا اخي الكفته سيئه في البلد دي بشكل مش طبيعي والله، بس يلا يعني جيت عليها. جيهان السادات الله يرحمها قاعده تتكلم عن اسرار حرب اكتوبر 50 سنة بحالهم، وكل سنه كانت بتطلع لنا باسرار جديده ما حدش عارف كانت بتجيبها منين. بس انا شخصيا ما فيش حاجه هتبسطني غير لما اشوف انتصار ماسكه الحديده وبتحكي لنا اسرار الحرب على الارهاب. والنبي يعني نفسك معنا في الموضوع ده يا ريس. خالد الدرندلي، مش عاوز اقول لكم رساله السيسي عملت ايه في اللاعبين.
كمان مهمه جدا يعني قبل اي حاجه، التويته او التهنئه اللي عاملها
استاذ رئيس،
مش عايز اقول لك يعني عملت ايه مع الناس يعني مع الفرقه عندنا.
نعم.
دي ده يعني خلت الناس الجديه هتزيد 1000000%. وبجد والله
لو النبي يقول لنا، عاوزين نعرف تأثير رسالة سيادة الرئيس عليهم، وريت بقى وصف تفصيلي لحالتهم ساعة تلقي الرسالة. يعني قضوها عياط ولا تهليل ولا تكبير؟ طب في حد ارتد بصيرا؟ طيب يعني أظن دبت فيهم الروح وهياكلوا النجيل الماتش الجاي. طب ما تقولوا للرئيس يكتر من الرسائل بتاعته لعل وعسى يعني المنتخب يفلح ويقش كل البطولات، احسن ده على طول موكوش وحالته حاله. ويريد بعد كده يعني يبقى يبعت الرسائل بتاعته قبل الماتشات مش بعدها، عشان بركته تحل على المنتخب والمفعول بتاعها يلحق يشتغل ويجيب نتيجه. فقشت الديه عن رد ترامب على سؤالي التقطته من فم الاسد،
يعني قلت للرئيس انا عندي سؤال، فقال لي انت من مصر؟ فقلت له نعم، فانا بحب الصحفيين او المذيعين.
طب ابقى خلي بالك بقى احسن الاسد يعضك المره الجايه دي. مالك فرحان كده فرحه لهبل زي ما يكون بضط لك في الأفضل. القفص. ما كانش سؤال ده اللي ترامب رد عليه اللي خليك تتفشخر الفشخرة دي كلها. ده الصحفيين الخواجات بيدور على دماغه عادي. اه سعيد انت مش صحفي، مش عارف ليه يا اخي ساعات بنسى انك طبال برخصة. سبحان الله يا اخي، من شابه رئيسه فما ظلم. نفس الوقفة المدلدلة ونفس الابتسامة اللزجة ونفس الخدود. ده مرض معدي ده ولا ايه؟ عمرو اديب، البرلمان هاجم، وزير النقل دافع ووافقوا على القرض.
مثلا بدل ما الساحل الشمالي يبقى جنوبي والجنوبي يبقى شمالي، لا خالص، لم يحدث شيء. جاء الوزير، رد الوزير، رحل الوزير، ووافقوا على القرض خلاص. بس نرى نسمع نشوف
الدخله دي لازمتها ايه بقى؟ عمرو خضتنا على الفوضى يا جدع، والحمد لله انهم وافقوا على القرض في الاخر. الواحد قلبه واقع في رجليه لما سمع منك ان النواب هاجموا كومبليه الوزير. يعني خفت لكون الجلسه حاميه الوطيس دي اتطربقت على دماغه والقرض ضاع عليه. بس انت طمنتنا ان الحكايه كلها طلعت على فشوش كالعاده واشتغالات لزوم حبكه الديمقراطيه وارطاسه الشعب. يا جدعان الديمقراطيه دي محتاجه تخف شويه بعد اذنكم، لان دول العالم ممكن تبص لنا فيها وتقل بركتها، خصوصا الحسد مذكور في القران. البرلمان طبعا ما كسرش بخاطر سياده الفريق ووافق له على القرض وقتي وطلعه من المجلس مرضي على الاخر. بس بجد يعني ايه القسوه دي؟ معقوله الساده النواب بعد ما سالوه يسيبوه يرحل عادي كده من غير ما يعزموه على الغدا او يشيلوه على كتافهم ويوصلوه لحد مكتبه في الوزاره؟ والمشكله انها ما وقفتش لحد هنا، دول وافقوا له على قرض واحد بس ب4 مليار يورو. الاصول ان هم يوافقوا له على قرضين ثلاثه على الاقل، انما هيعمل ايه بقرض واحد والنبي؟ خصوصا ان ده قرض مغري بلس 18، وسياده الفريق ضعيف شويه قدام القروض اللي من النوع ده وبياخد فوقها بوسه كمان. للاسف يعني الاجراءات العنيفه اللي زي دي هي اللي بتخلي الوزراء يخافوا ويترعبوا من مجلس النواب. بس هنعمل ايه بقى؟ هي دي ضريبه الديمقراطيه اللي سياده الرئيس مصمم يطبقها في البلد. حسين فهمي، مبارك كلمني وقال لي عاوزك معايا وزير ثقافه.
هو قال لي انا بسمعك وبشوف ارائك وبقرا ارائك كتير وانا عايزك وزير معايا. فقلت له يا فندم انا ماليش في مساله الوزاره دي، انا مش مستعد ليها يعني. انا فنان
وزير ثقافه مره واحده وادي تقيل ده على كده كان ناوي بقلش فاروق حسني، واحنا اللي كنا فاكرين مبارك ما يقدرش يستغنى عنه. اتاري كان بيرقد له وناوي يغدر بيه ويجيب مكانه الفنان حسين فهمي. ده مبارك ده طلع عليه حاجات يا جدع. وبعيدا عن نوعيه الثقافه اللي بتدلدق من الفنان حسين فهمي، بس هو يعني قيمه وسيمه وطول بعرض وعينيه زرق اخوانا، يعني كان هيحسن الناس اللي بتاع حكومه مبارك دي كانت كلها خناشير. طب مش كنت توافق يا حسين؟ يمكن ساعتها الجيش كان يعمل لك خاطر وما ينقلبش على مبارك وما نشوفش وجه البومه هذا اللي اسمه السيسي اللي وقع في قرعتنا وشربنا المر من كعنا. عمرو أديب، أظن إن آن الأوان يتحط حد للسوشيال ميديا، واللي بيحصل عندنا ما بيحصلش في أي حتة.
أظن إنه يتحط حد للسوشيال ميديا بقى. أظن خلاص يعني اللي بيتعمل عندنا بيتعملش في حتة. شتيمة، الأباحة، قلة الأدب، الكذب، التزوير، تركيب الصور، اجتزاء التصريحات. آن الأوان أن يكون هناك تشريع حاسم قاضي.
أنا برضو شايف إن آن الأوان يتحط حد للسوشيال ميديا بقى، لأن اللي بيحصل كده أوفر الصراحة يعني. خصوصا يعني بقى ملاحظ في السنين الأخيرة إن المصريين الأندال دول بيستخدموا السوشيال ميديا في حاجات عيب وحرام قوي، زي إنهم يقولوا رأيهم مثلا أو يعرضوا مشاكلهم اللي داخلوا عشان يحلوها ومعرفوش أو يشتكوا من الظلم، ودي كلها استخدامات سيئة جدا ما ينفعش نسمح بيها. معروف إن السوشيال ميديا دي معمولة لاستخدامات محددة، زي مثلا إننا نشكر سيادة الرئيس السيسي وندعو الناس للإيمان بنبوته، أو إننا نحكي ونتحاكى بإنجازات الجمهورية الجديدة، أو نشتم في الإخوان الإرهابيين، أو نشترك مع بعض وندشن صفحة رسمية يكون هدفها الوحيد الإشادة المتكررة بمجهودات القوات المسلحة في اصطياد الجمبري منزوع الرأس، ونسميها وانا 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 حب العسكري. وممكن نجمع نفسنا كده ونكون لجنة إلكترونية صغيرة على الضيق للدفاع عن الانهيار الاقتصادي والتضخم والديون الخارجية وارتفاع الأسعار، ونملها بقى أخبار جميلة عن سعر لتر البنزين في الإكوادور وسعر ربطة الجرجير في بلجيكا عشان الناس يعرفوا قيمة بلدهم. ولو فضل وقت بعد كل ده ممكن يعني ندخل نعمل لايكات لمسلسلات الشركة المتحدة. هي دي بجد الطريقة الصح لاستخدام السوشيال ميديا بشكل ينفع البلد ويفيد المجتمع ويتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة السعيدة؟ إنما نقول رأينا بقى ونقدم شهادات وبلاغات ونشتكي ونعكر السلم المجتمعي ما يصحش طبعا، لأن ده فيه خطورة كبيرة جدا على البلد. لازم نضع حد المهزلة دي. بص عمرو، يعني أنا عارف إنها حاجة تعصب بجد لما تلاقي ناس والعياذ بالله بيكذبوا على السوشيال ميديا، لأن الكذب ده حق حصري ليك أنت والمطبلاتية اللي زيك، ومش أصول خالص يعني إن حد يركب على شغلك وتخصصك ولقمة عيشك الحرام. وعارف برضو إن بقالك كام سنة مسحول في التطبيل للشوال وبين سلمان ومش متابع قوي كل اللي بيحصل في مصر يعني، وفي حاجات بتفوتك. بس أنا عاوز أطمنك إن حلمك الجميل ده اتحقق من كام سنة بالفعل، وسيادة الرئيس عمل لنا بإيديه الحلوين قانون حاسم وقاسي جدا اسمه قانون جرائم الإنترنت. والحمد لله في مصريين كتير قوي اتحبسوا بالقانون ده وخدوا جزاءهم بعد ما ارتكبوا جريمة بشعة وكتبوا آرائهم في بوستات وتويتات. لكن عموما يعني واضح فعلا ان القانون ده مش كفاية لوحده عشان يخرس المصريين ويكتمهم، لازم تضيف عليه بعض التعديلات الهامة. يعني نقول مثلا ان اي حد هيكتب بوست مش عاجبنا هناخده نكتفه ونقطع ايديه اللي كتبت البوست، زي حد السرقة كده، ونسميه حد السوشيال، واللي ينزل مقطع صوتي نجيبه من بقه ونقطع لسانه. اما بقى اللي يسوق فيها وينزل فيديو عشان يشتكي من حاجة فده نعلقه على باب زويلة دغري عشان يبقى عبرة لمن يعتبر. اعتقد ان احنا لو طبقنا العقوبات الجميلة دي بشكل حاسم وقاسي كل مشاكلنا تتحل، والبلاب اللي هترجع لعشها سلمة ومحدش هيقدر يثيرها تاني، وهتبقى احسن بلد بلدي واجدع ولد ولدي. عمرو اديب للتجار: نزلوا انتوا الاسعار يا جماعة، الحكومة ملهاش دعوة بالفيلم ده.
احنا لازم نبقى واقعيين، نزلوا الاسعار يا جماعة، ان الاوان اظهر وبان، الحكومة ملهاش دعوة بالفيلم ده. انت اللي ماسك السوق، لو فضلتوا، انا بقول لكم اهو، لو فضلتوا عاملين كده هيبقى عندكم مشكلة.
صراحة انا موافق جدا على الكلام ده، فعلا الدولة ملهاش اي علاقة خالص بزيادة الاسعار. المشكلة الحقيقية في التجار الجشعين اللي مصممين يستغلوا معاناة الناس الغلابة ويرفعوا عليهم الاسعار، رغم ان الدولة قايمة مع التجار الاوباش دول بالواجب وزيادة، وايدالهم صوابعها العشرة شمع عشان تساعدهم على تخفيض الاسعار. كفاية يعني انها زودت عليهم الجمارك ورسوم الاستيراد والضرائب وفواتير الكهرباء، وفضلت كام شهر تقفل لهم محلاتهم من الساعة 9 بالليل، وقللت قيمة الجنيه وصاد الدولار اللي بنستورد بيه كل حاجة. وطبعا كان متوقع بعد الاجراءات الرائعة دي ان الاسعار تبقى في الارض، دي معلومة بديهية جدا، اي خبير اقتصادي محنك في مستوى يوسف الحسيني فاهمها كويس قوي. بس للاسف يعني التجار ضيعوا كل الحكومة عملته وقرروا يرفعوا الأسعار منهم لنفسهم كده من غير أي مبرر خالص. ده أنا سمعت طراطيش كلام إن التجار هم اللي زودوا سعر البنزين أصلا، مش الحكومة ولا حاجة زي ما الناس فاكرة. مش فاهم الصراحة يعني هيستفيدوا إيه من الجشع ده. عشان كده أنا بقترح إن الحكومة تضرب بيد من حديد عشان تنهي المهزلة دي، وبعد كده تبقى ترفع هي الأسعار بنفسها بقى، ما تسيبش التجار الجشعين يتحكموا فينا. عمرو أديب: إخواتنا في دولة الإمارات طلعوا تشريع أول امبارح إن محدش يستخدم السوشيال ميديا لسن 15 سنة.
حاسم قاسي: إخواننا في دولة الإمارات أول امبارح طلعوا تشريع إنه محدش يستخدم السوشيال ميديا لسن 15، أي حد قبل 15 ما يستخدمهاش.
هي الصراحة يعني خطوة رائعة جدا من دولة الإمارات العربية الشقيقة الحرة الديمقراطية، إنها تمنع استخدام الإنترنت قبل سن 15 سنة وتسمح بيه لأي مواطن فوق 15 سنة، عشان لو غلط أو قال رأيه يتحبس على طول. ما إحنا لو حجمنا عن كل الأعمار مش هنعرف نحبس حد، ودي حاجة صعبة جدا يعني مستحيل ولاد زايد يستحملوها. هم ما يقدروش يعيشوا ولا يجيلهم نوم إلا لو دوروا القمع في الناس. بس أنا شخصيا يعني شايف إن القرار الجميل ده لو هنطبقه في مصر هيبقى محتاج لبعض التعديلات المتميزة حتى تعم الفائدة، زي مثلا إننا نمنع استخدام الإنترنت لكل الأعمار ونسمح بيه بس من أول الولادة لحد سن سنتين، لأن المواطن في السن ده بيكون لسه ما تعلمش الكتابة يعني، فمش هيقرفنا ببوستاته ولا تعلم الكلام فمش هيصدعنا بفيديوهاته، وبكده نبقى حلينا المشكلة من جذورها وضربنا كل العصافير ببلحة واحدة. وفي نفس الوقت ما منعناش الإنترنت عن كل الأعمار بشكل مطلق، لأننا لو عملنا كده ممكن جدا يتقال علينا دولة مستبدة وقمعية، وده مش حقيقي طبعا. فأشهت الديهيم: كلنا شايفين الرئيس وهو بيصل الليل بالنهار وبيشتغل بره وجوه وبيتحمل تركة ثقيلة بمنتهى الشجاعة.
أهم حاجة بلدنا بخير، شايفين الرئيس بيصل الليل بالنهار بره وجوه، شايفين الرئيس وهو بيواجه ميراث ثقيل وتركة ثقيلة بمنتهى الجراءة والشجاعة، شايفين الرئيس وهو بيتحرك في كل الاتجاهات بشكل متوازي.
هي يعني حاجة جميلة جدا من سيادة الرئيس انه يصل الليل بالنهار ويشتغل بره وجوه عشان خاطر البلد، بس احنا خايفين عليه من المجهود الكبير ده عشان يتعب ولا خدوده تخس وتبقى مصيبة، خصوصا اننا ما نستحقش كل التضحيات دي بصراحة. فارت يعني اسمه الزعيم يحاول يقلل مجهوداته شوية عشان ما يقلقناش عليه، يعني مثلا بدل ما يصل الليل بالنهار يحاول ينام بالليل وبالنهار برضه عادي، يكون احسن والله، ده حتى نوم الظالم عبادة ويبقى ارتاح وريحنا. وبدل ما يشتغل جوه وبره يشتغل بره بس، يعني ينشر عبقريته دي في دول العالم ويبعد عننا احنا، يسيبنا جوه لوحدنا احنا نعرف نتصرف. بالنسبة بقى للميراث التقيل اللي احنا مش عارفين ايه هو اصلا، فلو تعبوا قوي يسيبه ويتكل على الله واحنا مش هنزعل. فياريت يا سيادة الرئيس يعني تريح نفسك شوية وتبطل شغل عشان كلنا نرتاح والبلد تشم نفسها. عمرو أديب: حسنا فعلت النيابة اليوم لما قالت ان السوشيال ميديا مش مكان للشكوى.
يعني لو شايفين ان لسه ينفع نبادل المجتمع ده اكتر من كده تحت امركم. حسنا فعلت اليوم النيابة قالت لك السوشيال ميديا ده مش مكان للشكوى، عندك شكوى وشايفة انه في شيء ولا
الحقيقة انا كمان بضم صوتي لصوت النيابة العامة الشامخة، وشايف ان السوشيال ميديا مش مكان مناسب خالص عشان نقدم بلاغات او شهادات او حتى نقول راينا اصلا. ومش فاهم الصراحة يعني ليه الناس بتروح للسوشيال ميديا رغم ان في طرق تانية اجمل واسهل بكتير جدا ممكن يستخدموها عشان يجيبوا حقوقهم ويوصلوا صوتهم، خصوصا يعني اننا عايشين في دولة مليانة عدالة وديمقراطية وسقف الحريات فيها مرتفع قوي وواصل لحد سابع ارض ما شاء الله. ممكن مثلا يعني الناس يروحوا للشرطة، ودي معروف انها في خدمة الشعب، وعمرها ما طنشت بلاغ ولا نصرت البلطجية والمحاسيب على الغلابة ولا عذبت مواطن، وممكن يلجأوا للقضاء الشامخ، وده برضو مشهور بعدالته النجزة، وانه عمره ما لف قضية ولا ظلم مواطن ولا برأ مجرم ولا عطل حكم. بلاش شرطة وقضاء، عندك البرلمان اهو ده بقى جاي بإرادة الشعب وانتخاباته عمرها ما تزورت، ومليان يعني معارضين من كافة أطياف في المجتمع، وياما رفض قوانين وسحب الثقة من الحكومة وسيادة الرئيس. ولو كل ده مش عاجب، عندكم سيادة الرئيس ذات نفسه اهو ده فتح ابواب قصوره امام الإخوة المواطنين ليل نهار، ويقدروا يروحوا له في اي وقت يشتكوا له وجها لوجه. ايه بقى اللي يخلي المواطن يسيب كل الطرق السالكة المتوفرة دي ويجري يعيط ويدبدب في الارض على السوشيال ميديا؟ صراحة حاجة محيرة وغير مفهومة بالمرة. عارف لو الطرق دي مش متوفرة مثلا، او الناس جربوها 100 مرة قبل كده وحقوقهم ضاعت، كنا قلنا معذورين، انما ده مش حقيقي طبعا. فقشت الديه المواطن لما بيشوف الشرطة بخير والجيش بخير والعدالة بخير، خلاص ما بيقفش مع اي حاجة،
ما بيفرقش مع حاجة. طول ما المواطن شايف ان فيه دولة متماسكة قوية وفي جيش قوي وامن موجود وعدالة موجودة، ما بيهموش حاجة. المواطن بيبص الجيش بخير، الشرطة بخير، العدالة بخير، خلاص مش فارق معاه، اهم حاجة بلدنا بخير.
جايز يا المعلومة دي تبان غريبة شوية، بس هي حقيقية جدا. فعلا المصريين ما بيفرقش معاهم لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا سكن ولا حتى تعليم وصحة، كل اللي بيفرق معاهم إنهم يطمنوا على الجيش والشرطة والعدالة. المواطن من دول يبقى بيكح تراب وبيموت من الجوع ويقولك طول ما الجيش والشرطة والقضاء بخير الدنيا بخير، وبعدها يطلع في الروح ويموت على طول وهو منشكح وراضي والفرحة مش سايعاه. أنا شخصيا يعني أعرف ناس غلابة كتير مرميين تحت خط الفقر، ما بيجي لهمش نوم إلا ما بيطمنوا على الجيش ويعرفوا اصطاد كم كيلو جمبري منزوع الراس النهاردة، وما فيش حاجة بتفرحهم قد إن هم يروحوا ينضربوا ويتكهربوا في الإسلام، لأن ده اللي بيطمنهم على كفاءة وقوة شرطتهم الباسلة، وما بيحسوش بالنشوة إلا لما يتحبسوا احتياطي وتتلفق لهم قضايا عشان يطمنوا على العدالة. بجد يعني هي دي الحاجات اللي بتفرق مع المواطن البسيط محدود الدخل، مش الأكل والشرب والرفاهيات الهامشية دي. فقشة الديه قوتنا المسلحة متيقظة ومستيقظة وساهرة على حماية حدودنا ومخدراتنا ومواجهة التهديدات في الداخل والخارج.
نوب عندي في كل مكان، فبالتالي الجيش بقواتنا المسلحة مستيقظة متيقظة ساهرة على حماية حدودنا ومخدراتنا ومواجهة التهديدات في الداخل وفي الخارج.
الصراحة يعني هي لفتة طيبة جدا من قواتنا المسلحة الباسلة إنها تتطوع كده من تلقاء نفسها وتسهر وتستيقظ عشان تحمي الحدود، رغم انها متعودة تنام بدري. ده غير بقى ان ده مش دورها خالص اصلا، بس هي كتر خيرها لما لقت المواطنين المدنيين العرر اللي المفروض يحموا الحدود نايمين على بطنهم وسايبين الحدود لوحدها، اضطرت انها تروح تحمي الحدود بنفسها وتسيب بقى مهمتها الاساسية في صيد الجمبري منزوع الراس وزراعة البنجر السكري في الدلتا الجديدة وبناء الكباري العلوية. عشان كده انا بناشد الاخوة المواطنين ان هم يخلوا عندهم دم ويروحوا يحموا الحدود وما يعطلوش الجيش عن البيزنس بتاعه اكتر من كده. دي قلة ذوق الصراحة يعني، ما مش عشان جيشنا طيب يعني وبيعمل كل حاجه نقوم نسوق فيها بقى. على راي المثل يعني ان كان جيشك عسل سد واستريح. يا اخي ما تفهمش يعني هو ايه المبهر في ان الجيش بيحمي الحدود؟ ما كل جيوش العالم بتحمي الحدود عادي، امال مين اللي هيحميها يعني؟ وبعدين ما بيحموها بفلوسنا، مش احنا اللي بندفع مرتباتهم؟ لو الموضوع تقيل عليهم يعني ناجر بادي جاردات من شركه المعلم صبري نخنوخ عشان تحمي الحدود دي، او نجيب الحدود ذات نفسها وندربها في الاكاديميه العسكريه عشان تحمي نفسها بنفسها ونفضها سيره بقى. ايه حاله الطبيبه امنيه سويدان للمحاكمه الجنائيه؟
انا هركز في امره النيابه العامه بحالة متهمة إلى المحاكمة الجنائية، اتهامها بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع تجاوزات داخل أحد مستشفيات.
الأخبار الجميلة اللي زي دي هي اللي بتطمننا على مؤسسات الدولة وقدرتها على العمل الجماعي المشترك بمنتهى السرعة والكفاءة. يا دوب دكتورة أمنية نزلت بوست فضايح مستشفى الشطب من هنا، ولقينا الشرطة الباسلة بتحاصرها وبتهجم عليها هجمة رجل واحد عشان تخطفها من بيتها وتخفيها قسريا، وتاني يوم على طول قامت مسلمها للنيابة تسليم أهلي، والنيابة ما شاء الله ما كدبتش خبر، قامت محولها للمحاكمة الجنائية عدل في نفس اليوم بتهم ترويج الإشاعات ونشر الأخبار الكاذبة جدا. يعني النيابة دي لو بتحقق في جنحة كسر إشارة مرور كانت هتاخد وقت في التحريات والتحقيق أكتر من كده. ودلوقتي إحنا كلنا أمل في القضاء الشامخ إنه يكمل منظومة العمل الجماعي البديعة دي ويسكع الدكتورة حكم سجن من أول جلسة يجيب أجلها عشان تبقى عبرة لأي حد تسول ليه نفسه إنه يزعل الفساد اللي حالتنا ويحاول يكشف الغطا من عليه، لأن كده ممكن يجيله برد تبقى مصيبة. النيابة العامة الطبيبة أمنية سويدان تعاني من مرض نفسي مزمن وتتلقى علاجا نفسيا.
التي تضمنتها تلك المنشورات أيضا أشارت التحقيقات إلى أن الطبيبة تعاني من مرض نفسي مزمن وتتلقى علاجا.
إحنا مش هنسجنك بس، لا ده احنا هنطلعك مجنونه كمان. امال انت فاكره ايه؟ طالما عملت فيها حلوه وحاولت تشاوري على فساد يبقى لازم يتعامل معاك الصح وتاخدي واجبك حتى لو مش عاجبك. والصراحه انا لازم اسجل اعجابي بحوار انها مريضه نفسيا اللي جه في بيان النيابه ده، وشايف اننا ممكن نستغل الفكره الجميله دي بشكل اعم واشمل مما يحقق اكبر فائده للجمهوريه الجديده في كل القطاعات الحيويه. يعني مثلا لما الاقتصاد ينهار نقول انه انهار عشان عنده مرض نفسي مش بسبب يعني سياسات سياده الرئيس وبرنامج الاصلاح الاقتصادي، ولما الجنيه قيمته تقل نقول انها قلت عشان عنده اكتئاب، ولما فنكوش يخسر نقول انه خسر عشان مهتز نفسيا، ولما قطرين يخبطوا في بعض نقول انهم مختلين عقليا وكانوا عاوزين ينتحروا. وبكده هنقدر نطلع الحاج كومبليه الوزير من كل حوادث الطرق زي الشعره من العجين. اتمنى يعني ان الدوله تبتدي تطبق فكره المرض النفسي الرخيصه دي بشكل موسع، لانها فكره ممتازه الصراحه وهتوفر حل وشماعه جديده لكل مشاكلنا وفشلنا. عمرو اديب، لو شايفين ان ينفع نبهدل المجتمع ده بالسوشيال ميديا اكتر من كده تحت امركم.
هل ان الاوان منع ده كله ولا ما انش؟ يعني لو شايفين ان لسه ينفع نبهدل المجتمع ده اكتر من كده تحت امركم.
على فكره دي معلومه صحيحه بنسبه 100%، فعلا السوشيال ميديا هي المسؤوله الوحيده عن بهدله البلد والمجتمع، مش الاستبداد والقمع والظلم والفقر زي ما ناس كتير فاكره، لان دي حاجات عاديه جدا وهامشيه خالص ملاش اي تاثير من قريب او بعيد على المجتمع. انما السوشيال ميديا بقى يا ما خربت الدنيا، والامثله كتير قوي على ده. خد عندك مثلا، حصل اكتر من مره ان المصريين يبقوا سهرانين على السوشيال ميديا ليله خميس ومش لاقين اي حاجه يعملوها، فيقوموا رافعين سعر البنزين كده منهم لنفسهم من غير ما يعملوا اي اعتبار للدوله او المجتمع. ويا ريتها جت على كده، دول كل يوم والتاني يدخلوا على صفحه صندوق النقد الدولي يعملوا له لايك ونجز ويطلبوا منه قرض لحد ما غرقوا البلد في الديون. ده غير بقى الفناكيش اللي بيبنوها ويرموها على التايم لاين بكل بجاحه. مين ينسى التويته الاداريه الجديده اللي خسرتنا الجلد والسقط؟ حاجه تقرف الصراحه. يعني امتى بقى نخلص من السوشيال ميديا اللي دمرت البلد وخربتها دي عشان مصر تتقدم وتبقى قد الدنيا؟ احمد موسى هنعمل مسح جوي على كل ارض مصر لاول مره عشان نعرف ثرواتنا والمعادن بتاعتنا موجوده فين.
ثروات، والنهارده بنعمل ان شاء الله باذن الله تعالى هيتم عندنا مسح جوي لاول مره لكل مصر مليون كيلومتر مربع عشان نعرف المعادن بتاعتنا وثرواتنا المعدنيه موجوده فين. موجوده عندنا خير.
طب وليه الاذيه ده يا اخوانا؟ ما تسيبوا الثروات والمعادن مدفونه في حالها، يعني بتدوروا عليها وتقلقوا منامها ليه بس؟ على الاقل يعني لما تفضل مستخبيه كده بعيد عن ايد سياده الرئيس هيبقى في امل ان الاجيال الجايه تخرجها وتستفيد منها بعد الاف السنين، يعني لما يكون سياده الرئيس خلص معظم فتراته الرئاسيه. انما لو ظهرت دلوقتي يبقى كل سنه وانتم طيبين، السيسي هيضيعها زي ما ضيع حقل ظهر، وده ما شاء الله يعني الذهب في ايده تراب. عشان كده يعني انا بقترح ان المصريين كلهم يلموا من بعض قرشين في الخباسه ونروح نديهم للاخ اللي هيعمل مسح جوي ده مقابل انه ما يقولش للسيسي على اماكن الثروات والمعادن. عمرو اديب، هل ان الاوان ان نتوقف عند لجان السوشيال ميديا زي عاصفه الصحراء والزهره القرمزيه؟
دي سلاح. هل ان الاوان ان نتصدى؟ هل ان الاوان ان نتوقف عند اللجان؟ عاصفه الصحراء، زهره الزهره القرمزيه، سهير فتاه اللي...
لا معلش بقى عمرو، يعني لحظه واحده بس، لازم نقف هنا وقف، لان ابتديت تهلوس وتخبط في الحلل وتحط ابو قرش على ابو قرشين. مالك انت ومال اللجان الالكترونيه؟ بتدخلها في الحوار ليه؟ اللجان دي على فكره بتخضع لاشراف التليفون السامسونج وبتتدرب في الشؤون المعنويه احلى تدريب، وبيتصرف عليها ملايين عشان تملى علينا الدنيا بوستات شكر في سمو الزعيم وغزل صريح في مفاتن المونوريل وشتيمه في المعارضين والنشطاء واعداء الوطن. يعني بتقدم خدمه وطنيه جليله وتستحق جائزة الدولة التشجيعية، يبقى نوقفها ازاي بقى؟ دايرت الناس كلها يبقوا لجان إلكترونية، ساعتها صوت التطبيل هيبقى عالي لحد ما يطرشنا كلنا. عشان كده أنا بجد يعني بقترح إننا نفرض على أي مواطن عاوز يعمل أكاونت على السوشيال ميديا إنه يروح الأول يخضع لتدريب مكثف لمدة 6 شهور في الأكاديمية العسكرية، وبكده هنحول كل الإخوة المواطنين للجان فردية متحركة ونسود العالم. فريت عمرو يعني تبعد عن اللجان الإلكترونية بعد إذنك، بلاش الانفعال يخليك تغلط في الحاجات الجميلة. عمرو أديب، إن وزير يروح مجلس النواب ويتسأل ده شيء مش عادي.
ان وزير يروح مجلس النواب ويتم سؤاله، هتقولي ما ده بيحصل؟ لا مش عادي، قليلين الوزراء اللي بيروحوا وبيتسألوا.
انا برضو شايف ان لما وزير في الحكومة يروح مجلس النواب ويتسأل ده شيء مش عادي خالص الصراحة. دي معجزة كونية كبيرة جدا، يعني مستحيل تلاقيها الا في دولة ديمقراطية عريقة زي مصر في عهد السادة الرئيس السيسي. يعني مثلا في دول كتير جدا الوزير ما بيروحش مجلس النواب خالص ولا بيعتبه، وفي دول بقى الوزير بيروح البرلمان عادي، بس مش عشان يتسأل، عشان النواب يبوسوا ايده ويتصوروا معاه سيلفي ويمضي لهم على اوتوغرافات. انما مصر بقى لانها رائده في الديمقراطيه وعريقه في المجال ده كان ليها السبب انها تخلي الوزير يهز طوله ويروح البرلمان يتسأل. صحيح بعد ما بيتسأل يعني ما بيحصلش اي حاجه وبيفضل في منصبه عادي جدا مهما كان عامل بلاوي وكوارث، وبيخرج من المجلس وشه زي البدر وبيكمل في فشله بمنتهى الحماس، بس دي تفاصيل مالهاش ريحه الاهميه. المهم انه راح واتسأل. اتمنى ان دول العالم يحاولوا يتعلموا من تجربتنا الديمقراطيه الفريده ليدري، يمكن ربنا يكرمهم ويبقوا قد الدنيا زينا. عمرو أديب وزير النقل اللي بيقول محدش هيعرف يروح مدرسة أو مستشفى إلا بطريق ووسيلة مواصلات، هو عنده منطق.
ورورو الحياة تبقى جميلة، الحياة تبقى كويس. وزيرنا اللي بيقول لهم هو أنا مع النواب اللي بتقول الصحة والتعليم، لكن محدش هيعرف يروح مدرسته ولا المستشفى إلا بطريق ووسيلة مواصلات. التنمية البشرية لن تكون بالتعليم والصحة فقط. هو عنده منطق.
هو ده بجد الرد المنطقي المفحم اللي بيرد على كل المشككين في إنجازات الحاج كامل، وبيخلي كل واحد يحط لسانه في بقه وما ينطقش. فعلا لو فكرنا شوية بتجرد ودينا نفسنا فرصة نشغل دماغنا، هنكتشف ان اكبر ازمة كانت بتواجه التعليم والصحة في مصر هي ان الناس ما كانوش بيلاقوا وسيلة مواصلات رائعة يروحوا بها المدارس والمستشفيات. يا ما سمعنا عن مواطنين لبسوا المرايل ومسكوا الزمزميات والكراريس المسطرة ووقفوا في الشارع بالسنين مستنين اي قطر كهرباء يعدي عشان يركبوه يروحوا بيه المدرسة، بس للأسف ما كانوش بيلاقوا وضاعت عليهم فرصة التعليم. وعيانين كتير اتحرموا من العلاج المجاني والاستفادة بالتأمين الصحي الشامل الكامل لانهم ما لقوش مونوريل يوصلهم لحد باب اقرب مستشفى. والحقيقة ان الرد ده يعني حل اللغز اللي كان محير الملايين من قديم الأزل. الكل كان بيسأل ليه المدارس والمستشفيات في مصر على طول فاضيين وما فيهمش حد بيعتبهم خالص كده رغم انهم متقدمين جدا، بس الحمد لله اتضح دلوقتي ان الناس ما كانوش عارفين يروحوا بسبب عدم وجود مونوريل وقطر كهرباء. بجد يعني الردود المنطقية المقنعة دي مهمة جدا عشان الناس يفهموا الفناكيش بتتعمل ليه ويطمنوا ان البلد في ايد امينة او عبيطة غالبا. عمرو اديب النواب عبروا عن رأيهم في كامل الوزير وحسبوه. هتقولي ده مش تفضل؟ هقولك حسبوه.
النص ده حلو، النص التاني الحلو انه النواب في مجلس النواب اللي معاه وضده عبروا عن مشاعرهم، قالوا هم مع ايه وضد ايه. حسبوه. هتقولي ايه يعني؟ زي ما تحب يعني. هتقولي ايه هو تفضل؟ حسب.
يمكن المعلومة دي تكون غايبة عن بعض الناس اللي حارمين نفسهم من مشاهدة جلسات البرلمان الممتعة، بس دي معلومة حقيقية فعلا. النواب حاسبوا كامل الوزير حساب عسير جدا، وعشان تقدروا مدى صعوبة الحساب ده عاوزكم تسرحوا بخيالكم كده لبعيد وتتخيلوا ايه اكبر عقاب ممكن يجي في بالكم. ان النواب حولوا الحاج كامل للتحقيق مثلا بسبب حوادث الطرق اللي حققت رقم قياسي في عهده، ولا انهم سحبوا منه الثقة بسبب فناكيشه الفاشلة الخسرانة، ولا انهم سلموه للرقابة الادارية بسبب القروض اللي بياخدها عمال على بطال لحد ما غرق البلد في الديون. ده اخركم في الخيال الديمقراطي صح؟ بس المفاجأة بقى ان الحساب كان اقوى من كل ده، وهو ان النواب اللي كانوا معترضين دول جم في اخر الجلسة ووافقوا على القرض عادي جدا، ووجهوا الشكر للحاج كامل كمان. يعني كان ناقص يلموا من بعض ويدوا له قرض كمان من جيوبهم فوق البيعة. اظن يعني مفيش حساب اعسر من كده في الدنيا. الله يكون في عونك يا حاج كامل. والله السيسي يفتتح قاعة الصفوة في الأكاديمية العسكرية.
آمن بافتتاح قاعة الصفوة بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استمع الى شرح مفصل عن القاعة قدمه اللواء اركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصراحة القاعة شكلها جميل، يعني واضح انها متكلفة جامد قوي ومصروف عليها مليارات متلتلة. وحقيقة هي لفتة جميلة قوي من سيادة الرئيس انه مرضيش يخش على الأئمة الجداد بإيده فاضية ودخلهم بفنكوش جديد. بس معلش يعني دي تقريبا تاسع مرة نعرف فيها ان السيسي افتتح قاعة جديدة في الأكاديمية العسكرية، فكنا محتاجين نفهم هو الأكاديمية بتعمل ايه بالقاعات دي كلها؟ يعني بتأجرهم للأفراح والمناسبات البهيجة مثلا عشان تكسب قرشين بدل قعدتها، ولا سد الوقت بيجروا ورا بعض ويعملوا مناورات عسكرية جوه القاعات؟ ولا القاعات دي بتعتبر سلاح رادع في حروب الجيل السابع واحنا ما نعرفش؟ ولا تكونش هي قاعه واحده والسيسي بيفتتحها هي نفسها كل مره؟ فيا ريت حد من الساده المسؤولين يحن علينا ويفهمنا، لان حوار خير قاعات الارض اللي ظهر في المقدر ده محيرنا قوي. عمرو اديب هتقول لي ايه يعني؟ لا مش وايه يعني، لما كامل الوزير يروح البرلمان والنواب يهاجموه دي حاجه عظيمه.
ببقى عايزك تعرف العلامات المهمه دي علامه هم. هتقول لي ايه يعني؟ لا 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 مش ايه يعني. الوزير جه؟ لا 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 مش ايه يعني. النواب هاجموه؟ لا 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 مش ايه يعني. ده حاجه عظيمه.
ايوه طبعا مش وايه يعني، هو ده اي وزير ولا ايه؟ ده كومبليه بيه الفريق انتيم سات الرئيس بجلاله قدره. فلما يتكرم ويتعطف ويروح البرلمان ويتسال كمان يبقى مش وايه يعني. الاصول ان كومبلي بيه ده لما يروح البرلمان هو اللي يسال النواب مش هم اللي يسالوه. يعني مثلا يسمع لهم ما تيسر من الانجازات، يشوفهم حافظين عدد محطات المونوريل ولا لا، عارفين قطر الكهرباء سارح فين ولا مش عارفين زي كل المصريين كده يعني. واللي يغلط منهم في اي سؤال المفروض كامل بيه يعبطه او يقلعه الجزمه ويمده على رجليه، او على الاقل خالص يطرده من البرلمان ويقول له امشي من قدامي امشي خالص زي ما عمل مع المهندس اللي غلط في مكان سمنود ده. انما الحاج كومبلي كتر خيره اتنازل عن كل الحقوق اللي بيكفلها له قانون بلحونيا وقرر انه يتسال عادي. وبعد كده لسه في ناس بتقول وايه يعني، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بس ما تبطل زيطه عمرو وتهدى كده، ده انت بقيت بتطبل لكومبلي الوزير اكتر ما بتطبل لتركي آل الشواء ولي نعمتك اللي بيديك مرتبك وبيكرتك على قفاك كمان. خلاص والله عرفنا ان الدوله عملت مسرحيه وكامل الوزير راح المجلس وتسال، وفي اخر مشهد النواب بسوق من بقه وافقوا له على القرض. فكك بقى وروح كمل تطبيل في حته ثانيه، مسؤولين كتير محتاجين وساختك. عمرو أديب، احنا ما عندناش دلوقتي في البرلمان حاجة اسمها حزب الحكومة. الكلام ده كان زمان ايام الحزب الوطني.
طبعا احنا ما عندناش نظام بتاع ان دي حزب الحكومة، يعني انا كنت بفهم ده وقت الحزب الوطني، ان الحزب الوطني كان يشكل الحكومة، لكن الامر هنا ليس بهذه الطريقة. المفروض ان الاحزاب
دي ملاحظة ذكية ولماحة جدا الحقيقة. فعلا احنا الحمد لله يعني ما فيش عندنا دلوقتي في البرلمان حزب موالي للحكومة زي زمان ايام الحزب الوطني البائد. النهاردة في عهد الجمهورية الجديدة الديمقراطية المتطورة، البرلمان بقى مليان أحزاب معارضة لا تعرف الحكومة ولا الحكومة تعرف، ولا الدولة زورت الانتخابات عشان تنجحها خالص لا سمح الله. عندك مثلا حزب الجبهة الوطنية بتاع العرجاني اللي بيتكون من مجموعة منتقاة من شهداء ثورة يناير، بيطلعوا من التربة يحضروا الجلسات وبعدين يروحوا يندفنوا تاني، وبقية المجلس بقى عبارة عن أعضاء مستقلين ونشطاء. والحقيقة الواضحة دي معناها ببساطة إن المجلس ده بيعبر عن إرادة الشعب الحرة المستقلة، وما بيوافقش إلا على القوانين والقروض اللي بتخدم البلد فعلا. فلما تعرف ان البرلمان وافق على قرض كامل الوزير، لازم تفهم انه وافق عن اقتناع، مش عشان ما يقدرش يرفض طلب الحاج كامل ولا حاجه زي ما الناس فاكره. الكلام ده كان ممكن يحصل زمان ايام الحزب الوطني، انما دلوقتي مستحيل. عمرو اديب مجلس النواب ده بيعبر عن كل المصريين وهو موافق على قرض ومتضامن مع كامل الوزير.
الحزب قاله
بس يا فندم، ما هو مجلس النواب ده حضرتك بيعبر عن كل المصريين، صح ولا انا فاهم غلط؟ انا افهم كده، هم علمونا كده انه كل عضو بيعبر عن مصر كلها مش بس الدايره بتاعته. فحضراتكم متضامنين مع الوزير وموافقين على القرض.
الحقيقه ان النقطه اللي بيثيرها عمرو اديب مهمه جدا وملعوبه، عشان نقدر نحدد المسؤوليات وما نتوهش من بعض ونلاقي نفسنا بنظلم سيادة الوزير كومبليه الفريق بدون أي مبرر. فلما ياخد القرض أبو 4 مليار ويغرق البلد في الديون وفنكوش القطر الكهرباء يخسر ويفشل كالعادة، ما يجيش بقى واحد محنك ويحمل المسؤولية للحاج كومبليه؟ لا معلش بقى، ما الراجل راح بنفسه هو للبرلمان بمنتهى البراءة عشان ياخد رأيه في القرض، والبرلمان تضامن معاه ووافق رغم انه كان يقدر يرفض عادي جدا، خصوصا انه برلمان حر وديمقراطي ومليان مع معارضين ومستقلين. طب البرلمان ده جه منين؟ يعني نزل علينا من السماء مثلا ولا طلع من تحت الارض؟ لا طبعا، المصريين الاندال هم اللي اختاروا بنفسهم وبارادتهم المستقله. يعني من الاخر كده، المصريين هم المسؤولين عن اي فشل او ديون، مش كامل الوزير خالص. فمش بعد ما تختاروا النواب اللي بيوافق على القروض ترجعوا تلوموا الراجل الشريف ده وتشيلوه المسؤوليه، دي قله ادب الصراحه. عشان كده بقى انا بقترح ان كل ما الديون تزيد والفناكيش تخسر نعاقب جموع المصريين بالحبس او الغرامه او كلاهما معا، لان لازم كل واحد يشيل شيلته بقى، كفايه طبطبه على الشعب. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. يا
جماعه هو اللي بيحصل في الساحل ده وخصوصا في مراسي؟
ايه يا عبد الحميد، ايه اللي بيحصل؟ طمني انا قلقان.
هو احنا لما اشترينا في مراسي كنا دافعين ملايين عشان نلاقي ناس عاديه كده عايشه معانا وبتدخل وبتتمشى في وسطنا دي؟
هايل هايل يا عبد الحميد بيه، اخيرا اخيرا حد اتكلم على الموضوع ده.
الناس بتاعت بورتو جولف وبتاعت مارينا ومرايا، ايه اللي وصلهم عندنا؟
مش عارف يا عبد الحميد بيه جم ازاي، يمكن ركبوا المونوريل ولا ايه، مش عارف.
عايز افهم، ابقى انا واقف سعودي بشتري حاجات من الماركت، الاقي واحد جنبي واقف بيشتري ب 20 جنيه جبنه بيضاء؟
معقول يا عبد الحميد بيه؟ لا دي كده هزلك بقى. طب وانت ازاي ما عملتش كول 911؟ ازاي ما خدش ب 10 جنيه زيتون، خد ب 20 جنيه جبنه بيضاء بس
وب 30 جنيه جبنه رومي؟ مين الناس دي؟ دخلوا ازاي؟
لا 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 اكيد بتهزر يا عبد الحميد بيه، حصلت كمان ب 30 جنيه جبنه رومي؟ كان بطارخ ولا جديد عشان الموضوع ده يفرق معايا.
يعني عايز افهم دخلوا ازاي. يا ريت نقف كده مع بعض كملاك ونشوف ايه اللي احنا وصلنا له ده.
المشكله يا عبد الحميد يا اخويا ان الموضوع ده قصار من كذا سنه، محدش هيلحقنا للاسف.
تبقى ماشي تلاقي جنبك عربيه اللي انت عادي ماشي اهو، مش فاهم.
لا كفايه يا عبد الحميد بقى، المكالمه كلها اخبار سيئه، يخشوا علينا بالانترا، ده نايس يجي علينا بالام جي كمان.
يا ريت يا جماعه تلتزموا بالاماكن اللي انتوا عايشين فيها وتعرفوا ان احنا هنا ما ينفعش اي حد يبقى.
برافو يا حميد، انا كنت اقترحت عليهم فكره زي دي على جروب الواتساب عندنا، احنا هنبني سور تاني بره ونقعد كلنا جوه نموت كلنا، حتى لو الاسعاف عايزه تيجي مش هندخل.
ارجوك ويا ريت وقفوا مع الامن ومع الاداره عشان نفهم اللي بيحصل ده بيحصل ازاي.
مش ممكن يا عبد الحميد، مش ممكن. يعني انا ممنون ليك جدا يا عبد الحميد ان انت اتكلمت في النقطه دي بصراحه.
والناس بتقول مراسي ازاي يا جماعه؟ بقول لك بشتري ب 20 جنيه جبنه بيضاء.
في ايه يا عبد الحميد؟ في ايه؟ انت مركز مع الجبنه البيضاء قوي ليه؟ انت ناوي تنافس بجبنه مثلثات؟ قول لي لو هتفتح مصنع نتشارك.
30 جنيه جبنه رومي ازاي؟ مين دول؟
يا دي الجبنه البيضاء والجبنه الرومي، انا مش انت شغال شيف جبن ولا ايه يا عبد الحميد؟ كويس ان انت اتكلمت في الموضوع ده، عن اذنك يا عبد الحميد عشان اروح اجيب الطياره بتاعتي بتعمل لها صيانه. روق لي الدنيا على ماكي. سلام عبد الحميد، اشوفك بالمايو.
توب سيكريت
اطمون
دايركتلي
سيكا ودغري
ليترلي
عزوب لا ما فيش
فريلانسر
ورزوقي
جورجس
حلج
كايند
اخوك حنين وقاعد اتنين في واحد.
للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكوا إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.